صلاة وأتم تسليم. هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الصيام من عمدة الأحكام. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد أخذنا حديث الوصال وأخذنا فوائده، وكانت آخر فائدة من الفوائد التي أخذناها في الدرس السابق الفائدة الثالثة، أننا قلنا أن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما قال إنما أطعم وأسقى، أنها هي لذة المناجاة لله جل وعلا وسرور النفس الكبير بالله جل وعلا، حتى صارت هذه المناجاة كافية في أن أقول حتى صارت هذه المناجاة كافية في أن يأنس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه جل وعلا عن طعامه وشرابه. تقول الفائدة التربوية في حديث الوصال هي أن النهي عن الوصال إنما هو نهي عن الغلو، نهي عن الغلو في الدين، فإن هذه الشريعة شريعة سمحة تعطي البدن حقه والرب جل وعلا حقه والنفس حقها، والأهل حقهم، فتعطي كل ذي حق حقه. وحينما يواصل الإنسان فإنه إنما يكون بهذا قد ضعف جسده، وربما لم يستطع على الإتيان بعبادات كثيرة. إذن هذا هو معنى أو نقول الحكمة من النهي عن الوصال. أيضا نقول، إذا نعيد مرة أخرى ونقول في الحديث السابق، الحديث السابق وهو النهي عن الوصال، لم نأخذ فيه الفائدة التربوية. نقول الفائدة التربوية فيه النهي عن الغلو في الدين، فإن هذه الشريعة شريعة سمحة تعطي كل ذي حق حقه، فالله جل وعلا له حقه، والبدن له حقه، والواجبات الشرعية والمصالح مصالح الإنسان لها حقها. وحينما ينهى عن الوصال فلا شك أن الجسد يتغذى بالطعام، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعطي حقه للجسد والأهل وغير ذلك. وهذا فيه معنى مراعاة الشريعة لجميع ما يحتاجه الإنسان. أيضا نقول من الفوائد التربوية التي تؤخذ من هذا الحديث حسن الاعتراض على العالم بلطف، حسن الاعتراض على العالم بلطف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض بلطف، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، يعني كأنهم يقولون أعطنا حل لهذا الإشكال في كونك يا رسول الله تواصل ونحن لا نواصل. وهذا من الأدب، من الأدب في الحوار مع من هم أكبر منه، أكبر من المعترض أو أعلم منه ونحو ذلك. فإنه ينبغي للإنسان أن يكون متلطفا، لا يجعل الأمر، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما جعلوا هذا الأمر في أذهانهم وقالوا أننا، يعني جعلوا هذا الإشكال في أذهانهم ولم يعترضوا أو لم يعرضوا الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل البعض مثلا على سبيل المثال لما يسمع من الذين أكبر منه شيئا مثلا أحدث في ذهني إشكال، تجد أنه يردد في نفسه دائما ويقول كيف يفعلون وأنا ما أفعل أو إلى غير ذلك، أو ربما شخص مع شيخه أو نحو ذلك، أو أنه ربما يعترض عليه بطريقة غير مؤدبة. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أدب وتلطف في الاعتراض مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قالوا له كلمة إنك تواصل يا رسول الله، يعني أعطنا حل لهذا الإشكال. نأخذ الحديث الذي يلي. هذا الحديث كان هو آخر حديث في درس الأمس، لم نأخذ فائدته التربوية فأخذناها الآن. الحديث الذي يلي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار، يعني كل الأيام، والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، يعني كل الليل أقوم، ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ يسأله، فقلت له، يقول عبد الله بن عمرو، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وجاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. والحديث رواه البخاري. نأتي إلى فوائد الحديث، لأنه لا يوجد غريب في هذا الحديث. الفائدة الأولى، أو قبل ذلك، هناك لفظة في غريب الحديث، نقول قوله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله بن عمرو؟ الصحابة هو صحابي وليس الصحابة، لكن تتوقعون من هو الذي أخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن عبد الله بن عمرو يفعل كذا وكذا وكذا؟ الذي أخبر هو أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا على ابنه. انظروا كيف هي الشكوى، هل هي شكوى لأن ابنه مؤذي أو أنه لم يفعل كذا كذا وكذا؟ لا، هي شكوى لأن ابنه يصوم كل يوم ويقوم كل الليل، وسبب ذلك أن عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله بن عمرو زوجه امرأة من قريش، وعبد الله بن عمرو صاحب عبادة، صاحب عبادة معروف بالعبادة، عنده طاقة قوية للعبادة، وذلك هو يحلف، انظروا إلى الهمة، يقول والله لا أصومن النهار، يعني كل يوم أصوم، ولا أقومن الليل، كل الليل سوف أكون قائم. طيب أهله متى؟ أين حقهم؟ جاء عمرو العاص إلى زوجته، زوجة عبد الله بن عمرو العاص، وكان قد زوجه امرأة ذات حسب من قريش، وسألها عن ذلك كيف هو، فمدحته المرأة، قالت غير أنه لا يعني إرادة له بفراش ولا إرادة له بأهل، يعني معتزل العبادة. فجاء إليه، ولما لم يعني جاء إليه لا عفوا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، هذه القضية ما يحلها إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء هذا الرجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال له أنت الذي قلت ذلك، لأصومن النهار ولأقومن الليل؟ قال قد قلته بأبي أنت وأمي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حلول ويقول له صوم النشار 3 أيام فإن ذلك كصيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، 3 أيام في 10 30 يوم، إذا فعل ذلك في كل شهر كأنه صام الشهر كله، وإذا فعل ذلك في جميع الأشهر فكأنه صام السنة كلها. أعطاه يعني طريقة وحل وكأنه صائم جميع الدهر. عبد الله بن عمرو صاحب عبادة قال إني أطيق أفضل من ذلك، يعني عندي تحمل أكثر من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حل آخر، قال صم يوما وأفطر يومين. قال إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال له صم يوما وأفطر يوما فإن هذا صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وجاء في لفظ آخر لا صام من صح. هل عبد الله بن عمرو فعل ما حلف عليه؟ نقول الجواب لا، لم يفعل ما حلف عليه. ماذا فعل؟ أخذ بأن يصوم يوما ويفطر 15 يوما متوالية. من أجل ماذا؟ من أجل أنه يتقوى، حينما يفطر 15 يوما متوالية يتقوى حتى يعود للعبادة من جديد فيصوم 15 يوما متوالية. هذا الصيام استمر عليه، يصوم يوم ويفطر يوم حتى كبر في السن وما استطاع، وندم على أنه لم يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، وقال لئن أكون قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر أحب إلي من مالي وأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة عظيمة، قال له لعلك إن فعلت ذلك نفهت نفسك، ملت وهجمت عينك، يعني بالليل تقوم كل الليل تهجم عينك، يعني تنفع غصبا عنك، ونفهت نفسك من الصيام المستمر. فحسده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن عبد الله بن عمرو لم يترك، اقول عبد الله بن عمرو لم يترك صيام يوم وافطار يوم حتى توفي، كراهية ان يترك شيء قد فارق عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الفائدة الثانية، لكن السؤال إذا نرجع لسؤالنا مرة أخرى ونقول هل عبد الله بن عمرو بن العاص فعل ما حلف عليه صيام كل يوم أم يفعل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، وفي لفظ لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. لكن السؤال هل كفر عن يمينه أو لم يكفر؟ لم يأتي في الحديث ما يبين أنه كفر عن يمينه، لكن قال بعض أهل العلم ربما أنه كفر أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لكن لم ينقل. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه أفضلية صيام 3 أيام من كل شهر وأنها كصيام الدهر. وهذه 3 أيام من الأفضل قال بعض أهل العلم أن تكون هي الأيام البيض وهي يوم 13 و14 و15. طيب نأتي الفائدة الثالثة نقول الحديث دليل على أن أفضل الصيام هو صيام داود عليه السلام وهو صيام يوم وأفطار يوم. طيب الفائدة الثالثة طبعا نقول وأنه لا أفضل من صيام يوم وأفطار يوم، هذا هو أفضل الصيام، أفضل الصيام فلا أفضل من ذلك. الفائدة الثالثة نقول أو الفائدة الرابعة الحديث دليل على مشروعية نوم بعض الليل. الحديث دليل على مشروعية نوم بعض الليل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر عليه في أن يقوم كل الليل كما جاء في بعض الروايات، وسيأتي بإذن الله تعالى في الحديث القادم. الفائدة الخامسة أن نقول الحديث فيه أفضلية داود عليه السلام والاقتداء بصيامه وصلاته كما سيأتي. الفائدة السادسة أن نقول في الحديث إثبات صفة من صفات الله تعالى، ما هي؟ ما هي في الحديث إثبات صفة من صفات الله جل وعلا؟ فما هي هذه الصفة؟ استخرجوها من الحديث، وأيضا الذين معنا في الشبكة استخرجوا هذه الصفة من الحديث. نقول هنا في الحديث صفة، إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، ما هي هذه الصفة؟ هل يوجد لفظ للرحمة هنا؟ لا، نريد لفظ يدل على هذه الصفة. هل يسبقونكم الذين معنا في الشبكة؟ سبقوكم صفة الحب لله جل وعلا، إثبات صفة الحب لله جل وعلا. طبعا هذه الصفة ليست في لفظ الحديث عندكم هنا، لكنها في لفظ آخر، أن حب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأيضا أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. وكيف كان يفعل؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا سيأتينا في الحديث الذي يليه أيضا، وهي من روايات الحديث أيضا. طيب الفوائد التربوية، إذا بإمكاننا ننقل الفائدة السادسة للحديث القادم، وهي إثبات صفة الحب لله جل وعلا، ننقل الحديث القادم. الفوائد التربوية هنا من الفوائد التربوية تفقد المربي لمن تحت يده، تفقد المربي لمن تحت يده. من أين أخذ هذا؟ بارك الله فيك. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو العاص تفقده، فقال له: أنت الذي قلت ذلك؟ وهكذا ينبغي للمربي لمن تحت يده أن يتفقد عباداتهم، أن يتفقد أحواله. هذا يعكس أثر كبير جدا في نفس شخص. تصور النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترجع إليه الأمة، هو مشغول في فتاويهم، مشغول في جهادهم، ومشغول في مشاكلهم وأمورهم، ومع ذلك هو يتفقد أصحابه. من الفوائد التربوية أيضا أن نقول التثبت من الخبر قبل التوجيه، التثبت من الخبر قبل التوجيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينكر مباشرة على عبد الله بن عمرو، وإنما قال له: أنت الذي قلت ذلك، قلت كذا وكذا وكذا. وهذا التثبت. وهكذا ينبغي للإنسان إذا وصله خبر قبل أن يلوم الذي أمامه أو يوجهه أو يوبخه أو يفعل أي شيء، تأكد. ومن الفوائد التربوية أن نقول الموازنة في الطاعة والقصد فيها، الموازنة في الطاعة والقصد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فصم وأفطر ونم وقم. هكذا يريد أن يوازن بين حياته. وهذا من الفقه مع النفس، أن تعرف نفسك كيف توازن في العبادة، لا تكون مندفعا ثم تنقطع عن العبادة. مثل بعض الناس على سبيل المثال إذا انتهى رمضان وقال: أنا سأستغل بعد رمضان أصلي 11 ركعة، هذا شيء طيب، لكن نقول انتبه، لا تندفع. مرة واحدة أنت كنت قبل رمضان لا تصلي الوتر أصلا، ثم تأتي مرة واحدة هكذا، وازن بين، انتقل بالتدريج، صل 3 ركعات، ثم بعد شهر صل 5 ركعات، ثم بعد شهر 7 ركعات، وهكذا حتى تصل إلى مرادك. وازن. وهكذا في العبادات الأخرى يكون هناك موازنة. نأتي الحديث الذي يليه، وهو حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نأتي لفوائد الحديث. أن نقول الفائدة الأولى أن صيام يوم وإفطار يوم هو أفضل الصيام، هو أفضل الصيام، وتقدم معنا. الفائدة الثانية أن نقول أن نوم النصف الأول من الليل وقيام ثلثه ثم نوم سدسه هو أفضل القيام، لأن النفس تأخذ راحتها أولا بالنوم ثم تقوم وقت النزول الإلهي، ويكون نوم في السدس الآخر. كيف نستخرج هذا؟ كيف يعني نعمل هذه القسمة؟ نحسب من غروب الشمس إلى أذان الفجر كم ساعة؟ فلنفرض أنها مثلا 9 ساعات. طيب، التسع ساعات كم نصفها؟ 5. وكم ثلثها؟ 3. فإذا كان ينام مقدار 5 ساعات ثم يقوم مقدار 3 ساعات وهو ثلث الليل، ثم يبقى عنده جزء يسير وهو آخر الليل يكون هو السدس، هو الذي ينام. إذن الحسبة أن تستخرج أولا النصف كم مقداره، ثم من الحسبة كاملة تستخرج الثلث كم مقداره، ثم تعطي كل شيء حقه من هذا الأمر، فتكون قد نمت النصف، قمت الثلث، ونمت السدس. إذا نضيف الفائدة الثالثة، نقول إثبات صفة الحب لله جل وعلا. الفائدة التربوية في هذا الحديث أن نقول الاقتداء بالأنبياء والصالحين، لا سيما من أمرنا بالاقتداء بهم، لا سيما من أمرنا بالاقتداء بهم. فهنا أمرنا بالاقتداء بصلاة داود عليه السلام، وكذلك بصيام داود عليه السلام. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. حديث رواه البخاري ومسلم. خليلي، خليلي، لغة الحديث نقول معنى خليلي الخلة، وهي بضم الخاء، هي أخص من الصداقة والمحبة، هي أخص من الصداقة والمحبة، تخللت القلب فصارت خلاله. يعني بإمكانك أن تقول هي صداقة ومحبة تخللت القلب فصارت خلاله، يعني صارت في باطنه، هي أخص من المحبة، أعمق نوع من أنواع الترابط الخلة. حينما تقدر إنسان وبالفعل يكون مستحق لهذه المنزلة، أن تقول أنت خليلي والله جل وعلا اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لخلته مع ربه جل وعلا لم يتخذ أحدا خليلا، ولكنه بين منزلة أبا بكر أو منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نأتي لفوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وتقدم ذلك. وقلنا أن الأفضل أن تكون هي الأيام البيض، لما جاء عند أهل السنن قال كان رسول، حديث قتادة بن ملحان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض، ثالثة عشرة ورابعة عشرة وخامسة عشرة، وقال هن كهيئة الدهر. الأفضل أن تكون الأيام البيض، ولكن لو صام الإنسان من أول الشهر أو من آخر الشهر لا بأس في ذلك، لو قسمها كل اثنين لا بأس في ذلك. طيب، الأمر في هذا واسع. الفائدة الثانية أن نقول أفضلية صلاة الضحى. وأقلها كم صلاة الضحى؟ ركعتان. طبعا اختلف في مشروعية صلاة الضحى، فمن أهل العلم من قال، منهم من قال أنها تفعل للقادم من السفر فقط، ومنهم من قال أنها تفعل سنة أحيانا، ومنهم من قال أنها بدعة، وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومنهم من قال أنها تفعل في كل يوم، وهذا هو الأظهر والله أعلم. مما يدل على أنها تفعل كل يوم أنها وصية النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. أوصى فيها هنا أوصى فيها أبو هريرة، وأوصى فيها أبو الدرداء، وأوصى فيها أبو ذر، كلهم يقول أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أو أوصاني خليلي بثلاث، ويذكر منها يذكر هذه الثلاث. ومما يدل على أن سنة الضحى من السنة التي تفعل في كل يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي أعضاء ومفاصل الإنسان، وعددها 360 عضو ونصف. وهذه المفاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل وعضو تقدم عليه صدقة في كل يوم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فروع الصدقة، قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وبين فروع من الخير، وقال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، يعني ركعتي الضحى عن 360 صدقة. فضل عظيم، فضل عظيم، ينبغي الإنسان أن لا يترك هذا الفضل. وأفضل وقت تفعل فيه هذه السنة ما هو؟ آخر الضحى، آخر الضحى. فإن من صلى الضحى في آخر وقته علامة على أنه أواب، يعني رجاع إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وترمض الفصال أي أنها تتحرك وتقوم من شدة الرمضاء والحر، ولا يكون ذلك إلا متى؟ إلا في آخر الضحى، فإنه أشد الحر. والفصال هي النوق، هي النوق أو ولد النوق كما في بعض الأقوال. طيب، ووقت الضحى متى يبدأ؟ يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل وقت النهي، يعني إلى ما قبل تقريبا أذان الظهر بعشر دقائق. كل هذا وقت الضحى. إن صليت ركعتين في أي وقت من هذا الوقت الطويل فإنه ماذا؟ فإنه عن 360 صدقة. وإن زدت إلى ذلك فضل في أنك تصليها في آخر الضحى فإن هذا هو الأفضل. كان يصليها الإنسان مثلا إذا كان يؤذن الساعة 12 يصليها من الساعة 11 الربع. كل هذا وقت، وقت فاضل، لكن لا تفوتك هذه السنة العظيمة. الفائدة الثالثة في الحديث أن نقول أن من لا يقوم من آخر الليل فإن الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. أن يوتر قبل أن ينام، أي من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. ولذا ينبغي للإنسان أن يعرف ما لنفسه من القدرة، ولا يجعل للشيطان سبيل. أحيانا الشيطان يأتيك ويقول لا توتر، يأتيك في هو أصل النفس فيها عجز، لكن يأتيك بلباس آخر ويقول لا توتر وأوتر من آخر الليل تقوم. ثم تجد هذا الشخص ينام عن الوتر يوم ويومين وثلاثة وأربعة، وهو كل ذلك بحجة ماذا؟ بحجة أنني سأقوم من آخر الليل. فلا يكون من أوتر قبل أن ينام ولا من أوتر آخر الليل. ونقول للإنسان لا، وإنما صل قبل أن تنام، وإن قمت من الليل فصل نفلا مطلقا ركعتين ركعتين كما تشاء، لكن لا تفوت المرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. ومن كان أيضا يأتيه الشيطان ويقول له عندما يريد أن ينام يتعاجز أن يقوم ويتوضأ ويوتر قبل أن ينام، أقول لا تخرج من المسجد صلاة العشاء إلا وقد أوترت. أهم شيء حافظ على هذه السنة واجعلها في برنامجك العبادي. هذا من الموازنة، فأنت تسترى. قبل قليل أخذنا في الفوائد التربوية أن هناك لابد أن تكون هناك موازنة مع النفس. أنت إنسان ما توتر، أول ما تبدأ كل من يصلي الوتر بعد صلاة العشاء بعدما يتسنى سنة العشاء صلى الوتر، أقله ركعة وأفضله 11 ركعة. حينما تستمر فترة من الزمن في الحفاظ على الوتر، انقل هذا الوتر إلى مكان أو وقت أفضل، حاول. وهكذا تدرج مع النفس. نأتي الفوائد التربوية في هذا الحديث، أن نقول مشروعية تقديم الإمام، فائدة تربوية هذا الحديث، مشروعية تقديم الإمام أو صاحب الشأن الوصايا النافعة لمن تحت يده، فإن هذا هو الأفضل، أن يوصي الإنسان، خاصة إذا كان يعني كلامه له قبول عند الآخرين، أن يوصيه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، أوصي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوصى أبا هريرة، وأوصى أبا ذر، وأوصى أبا الدرداء. الحديث الذي يليه هو حديث محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. والحديث رواه مسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، لكن زاد مسلم: ورب الكعبة، أي أن يحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة. المحور الأول لغة الحديث، نقول ليس هناك ألفاظ غريبة. نأتي إلى فوائد الحديث. الفوائد الأولى أن نقول النهي عن صيام يوم الجمعة، أو النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. طبعا الحديث الذي يليه معه، نقول نأخذ الحديث الذي يليه لأنه كلا الحديثين في محور واحد، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. إذا نقول الفائدة الأولى النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. والأصل في النهي ماذا؟ الأصل في النهي التحريم، حتى يأتي صارف يصرفه إلى الكراهة. إذا الأصل في النهي التحريم، والحكمة من ذلك لأنه جاء في الحديث أن يوم الجمعة يوم عيد، وحتى أيضا لا يعظم يوم الجمعة فوق ما جعله الله عز وجل له من الميزة، فيكون الناس فقط يصومون يوم الجمعة. انظر حكمة الله عز وجل، كيف أنه شرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، ولم يشرع صيام يوم الجمعة حتى لا يعظم فوق ما جعله الله عز وجل له. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخصص ليلة الجمعة بقيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، حتى ما تعطى غلوا من بين هذه الأيام. لكن متى ينتفي هذا النهي؟ أن يصوم يوم قبله أو يوم بعدها، إما أن يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت. إذن الفائدة الثانية أن نقول جواز صوم يوم الجمعة إذا قرن بيوم بعده أو يوم قبله. أو كان في صوم معتاد، أو كان في صوم معتاد، يعني مثلا إنسان اعتاد أن يصوم يوم يفطر يوم، فوافق ذلك الفطر يوم الجمعة، أو أن إنسان معتاد أن يصوم يوم عاشوراء وافق ذلك اليوم يوم الجمعة، لا بأس بإفراده، أو معتاد أن يصوم يوم عرفة وافق ذلك اليوم يوم الجمعة، فلا بأس أن يصوم ذلك اليوم ولو كان مفردا، لأنه لم يخص يوم الجمعة، وإنما صام من أجل يوم عرفة أو من أجل يوم عاشوراء أو من أجل صيام يوم وأفطار يوم. الفائدة أو الفائدة الثالثة نقول جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف. فهنا جابر بن عبد الله في الحديث الأول قال: ورب الكعبة، حلف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، ولم يطلب منه أن يحلف، لكن لتأكيد الأمر، لتأكيد الأمر. أو عفوا تأكيد النهي. الفكرة التربوية هنا نقول حرص السلف رحمهم الله على العلم والسؤال عنه، حرص السلف رحمهم الله على العلم والسؤال عنه. فهنا محمد بن عباد بن جعفر سأل جابر بن عبد الله، وهذا من حرصهم على العلم. الحديث الذي يليه هو حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من يوم صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ما الذي يقصده في هذين اليومين؟ ها؟ يومي العيد. قال يوم فطركم من صيامكم، يعني فطركم من صيام شهر رمضان، ويوم اليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، يعني تأكلون فيه من أضاحيكم، هو يوم عيد الأضحى. فوائد الحديث: الفائدة الأولى تحريم صوم يومي الفطر والأضحى، وهذا ثابت بالنص والإجماع، هذا ثابت بالنص والإجماع. نص كما في حديث الباب، والإجماع أجمع العلماء على أنه على تحريم صيام يومي العيد. الفائدة الثانية أن نقول الحكمة من النهي عن صيام يومي العيد ما أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث. عيد الفطر لا يصام، لماذا؟ لأنه هو يوم الفطر من شهر رمضان حتى تتميز العبادات، فلا نص الصيام بصيام، فهذا يوم فطرنا لا بد أن نفطر ونتعبد الله عز وجل بالفطر. و يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فكذلك نقول الحكمة أنه لا يصام اليوم الذي بعد شهر رمضان لئلا يوصل الصيام بعضه ببعض، وحتى نتعبد الله عز وجل بالفطر. وأما الأضحى فلأنه يوم النسك، يذبح فيه غير الحاج الأضحية، ويذبح فيه الحاج ماذا؟ الهدي. الهدي فأمر الإنسان بالأكل من هديه وكذلك من أضحيته، والصيام ينافي، الصيام ينافي ذلك. الفائدة التي تليها أن نقول مشروعية الأكل من الأضحية، مشروعية الأكل من الأضحية. من أين نأخذ هذا؟ قال واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، يعني من أضاحيكم. الفائدة التربوية هنا مشروعية بيان الإمام لمن تحت يده أحكام الدين. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن أحكام الدين واخبرهم أنه لا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى، واخبرهم أنه يوم الفطر هو يوم تفطرون فيه فتعبدوا لله عز وجل بالفطر، واخبرهم أن يوم الأضحى هو يوم تأكلون فيه من أضاحيكم فتعبدوا لله عز وجل بالأكل منها. وهكذا الأب يشرع له أن يعلم من تحت يده، وهكذا المربي، وهكذا من كان في دائرة مديرا عليها أو نحو ذلك، أو من والله الله عز وجل شبابا تحت يده فإنه يعلمهم، وهكذا رب الأسرة يعلم أسرته. الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. والحديث رواه، الحديث رواه مسلم مختصرا. الاحتباء، ما معنى الاحتباء؟ ضم اليدين مع الركبتين وقبض الركبتين، قبض اليدين بعضهم مع بعض وجلس. هل تستطيع أن تطبقها؟ أحسنت، أحسنت. أن يجعل اليدين عفوا القدمين على الأرض وينصب الركبتين ويأتي باليدين يلم الركبتين فيهما، هذا يسمى احتباء. لكنه ليس النهي فقط عن هذا، وإنما من كان عليه ثوب واحد، عليه ثوب واحد، لأنه إذا فعل ذلك انكشفت عورته. وكانوا في السابق قليلي ذات اليد، ليس عندهم من اللباس الشيء الكثير ولا من الطعام الشيء الكثير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة من الجلوس، لأن هذه الهيئة يكون مع انكشاف العورة. إذا نقول الاحتباء هو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا، يعني لا يكون عليه إلا ثوب واحد. اشتمال الصماء، الصماء هو أن يرد الرجل كساء واحدا، الميمنة يجعلها لجهة الميسرة والميسرة لجهة الميمنة، يعني يرد طرف، يأخذ مثل القماش الكبير، طيب، ثم يأخذ ما كان على عاتقه الأيمن ويرده على عاتقه الأيسر، ويأخذ ما كان على عاتقه الأيسر ويرده على عاتقه الأيمن، فيكون كأن الجسد كله مشتمل في رداء واحد. وهذا أيضا يكون معه انكشاف العورة، انكشاف العورة، لأنه لا يلبس لباسا بهذه الهيئة. وإنما كانوا في السابق يلبسون إزارا ورداء، والذي لا يجد رداء فإنه يلبس إزارا، يكتفي بذلك. لكن أن يكون كل الجسد مشتمل برداء واحد، فهذا ربما يكون معه انكشاف العورة. نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن نقول في الحديث النهي عن لبستين، الحديث النهي عن لبستين، الأولى اشتمال الصماء، والثانية الاحتباء بثوب واحد. طبعا قلنا الاحتباء بثوب واحد هذا حري في انكشاف العورة، وكذلك اشتمال الصماء حري بانكشاف العورة، وأيضا لا يستطيع الإنسان التحرك معه، يكون كل جسده ملموم بثوب واحد، ولا يكون للجسد منافذ في ذلك. الفائدة الثانية نقول الحديث حديث النهي عن صيام يومي العيد، وقد تقدم ذلك. الفائدة الثالثة أن نقول في الحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وحتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعن الصلاة بعد المغرب حتى تغيب الشمس. الفائدة التربوية في الحديث أن نقول مراعاة الشارع لمصالح العباد، مراعاة الشارع لمصالح العباد. فالشريعة هنا لم تأتي فقط في بيان أحكام، مثلا نحو هذا الحديث الذي هو سطرين ونصف في بيان أحكام لللباس وأحكام للصلاة وأحكام للصيام، نحو الشمولية، ولم تقتصر الشريعة على ما ينفع الناس فقط في العبادات، وإنما أيضا في أمور دنياهم التي يتضررون بها، التي تنكشف عورتهم فيها، التي ربما لا يكون للجسد منافذ فيها، التي يكون الجسد فيها مكبل في لباس واحد ونحو ذلك. الحديث الذي رواه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والحديث رواه البخاري ومسلم. قوله في سبيل الله قيل ابتغاء مرضات الله، يعني من صام يوما مبتغيا مرضات الله جل وعلا، وقيل في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وهذا هو قول أكثر العلماء أن المقصود في هذا الحديث هو الجهاد في سبيل الله. قوله 70 خريفا أي 70 ماذا؟ سنة. لماذا خص الخريف من بين الفصول؟ ما قال 70 صيفا أو 70 شتاء أو 70 ربيعا، لأن الخريف يكون فيه جني الثمار، جني الثمار، وإذا قيل خريف لأن تخرف الثمار. طيب، وكون الإنسان يبعد عن النار 70 خريفا هذا من أعظم الثمار. طيب، نأتي في الحديث الفائدة الأولى، نقول فضل الصيام أثناء الجهاد في سبيل الله. وهذا مشروط بما لا يضعف العبد في جهاده. إذا كان الجهاد، إذا كان الصيام مع الجهاد يضعفه، فإن الأولى أن يفطر. وتقدم معنا أن هذا الأفضل في حق المسافر، المجاهد لا شك أنه في سفر، وأنه من باب أولى أن يفعل ذلك. الفائدة التربوية هنا أن نقول مما يقوي السعي الحثيث لعمل من الأعمال هو وضوح الثواب، وضوح الثواب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف أن الصيام في سبيل الله ثوابه ماذا؟ أنه يبعد عن وجه النار 70 خريفا. وهكذا أنت حينما تريد أن تجعل لابنك مثلا هدف من الأهداف، أعطه وضوح، أو حينما تطلب منه عمل من الأعمال أعطه وضوح الهدف بقوة الجائزة وقوة الثمرة، حينئذ يعمل هذا العمل وهو في بين عينيه ماذا؟ بين عينيه تلك الثمرة. حينما تقول له مثلا إن نجحت هذه السنة سوف أشتري لك جهاز حاسوب، هو وهو يذاكر بين يديه ماذا؟ هذه الثمرة. أو تقول له إن حفظت كذا وكذا من القرآن، كلما حفظت 10 أوجه أعطيتك 100 ريال، في كل وجه 10 ريالات، لكن بشرط أن تحفظ 10 أوجه. هنا تكون معه الهدف واضح ويسعى سعيا حديثا إليه. نأتي للحديث الذي يليه، وهو حديث في ليلة القدر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر. ما عندكم شيء؟ طيب، لعلكم تكتبون معنى الحديث ثم تأخذونه من المتن، لأن هذه ليلة القدر والاعتكاف داخلة في كتاب الصيام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. قوله أروا من الرؤية، وهذا فعل مبني المجهول، وقوله ليلة القدر هي ليلة مباركة من ليالي رمضان، سميت ليلة القدر لماذا؟ لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ لأنها يكون فيها مقادير السنة من 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 هذا اليوم لليوم الذي يليه، يكون فيها مقادير السنة. وقيل لعظم قدرها وشرفها. نأتي إلى فوائد الحديث حتى لا نطيل عليكم. الفائدة الأولى نقول قوله، أو قبل ذلك في لغة الحديث هناك لفظة أيضا قد تواطأت. ما معنى قد تواطأت؟ أي قد توافقت، يعني أن رؤياكم توافقت في 7 الأواخر. الفوائد الحديث، الفائدة الأولى فضل ليلة القدر لما ميزه الله تعالى بها من نزول القرآن وتقدير الأمور وتنزيل الملائكة، فصار لها فضل وقدر خاص. فعلى الثانية نقول أن الله تعالى من حكمته أخفاها. لماذا؟ ليجتهد الناس في طلبها، فإنها محصورة في العشر الأواخر، هي حتمة في العشر الأواخر على القول الراجح من أهل العلم ومن الصحابة، من يرى أنها في جميع السنة في يوم من أيام السنة، ومنهم من يرى أنها في كل رمضان في أي ليلة من ليلة رمضان، والصواب الذي توافرت عليه الأدلة أنها في العشر الأواخر. فمن اجتهد في العشر الأواخر لا شك أنه سوف يصيب ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، خير من 82 سنة وأربعة أشهر هذه الليلة. نسأل الله عز وجل من فضله. من فوائد الحديث أيضا أن نقول أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وأكدوا هذه العشر الأواخر الأوتار، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. كم صار عندنا ليلة؟ 5. وأكد هذه الأوتار ليلة 27، لأن أبي رضي الله عنه وأرضاه كان يحلف بالله العلي العظيم، قال يقول هي الليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، فهي آكد الليالي. طيب، من فوائد الحديث أن نقول أن الرؤية الصالحة حق، فالصحابة رضي الله عنهم أروا ليلة القدر في العشر الأواخر، ولكن لا نعظم الرؤى ونعطيها فوق حقها، وبنفس الوقت لا نهمش الرؤى. ليس كل الرؤى نقول أغاث أحلام أو لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الرؤى وقال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وفي نفس الوقت لا نجعل للرؤى منزلة فوق المنزلة التي هي فيها، بحيث أن نجعل حياتنا كلها مبنية على الرؤى. الأحكام الشرعية لا يمكن أن يجزم بها من خلال الرؤى، يعني لو رأيت رؤيا وفسرت لك قال لك أن صلاتك أنس صلاة العصر ما صليتها، أو أن صلاتك غير مقبولة، أو أنك صليت بغير وضوء، لا تبني عليها شيئا، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤى المنامية. هذه قاعدة مهمة. والرؤية الصالحة حق، لكن ما لم تخالف القواعد الشرعية. الفائدة الخامسة أن نقول استحباب طلب ليلة القدر وتحريها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها، أو من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، وفي لفظ في العشر الأواخر. الفائدة التربوية في الحديث نقول حرص الصحابة على الخير، ومن حرصهم على الخير أنهم أروا ليلة القدر في المنام. هم يحدثون أنفسهم كثير في الطاعة، حتى أنه لما حدثوا أنفسهم كثير في الطاعة أصبحت رؤية ليلة القدر موجودة عند جميع الصحابة رضي الله عنهم، أو عند مجموعة كبيرة من الصحابة، حتى تواطأت الرؤية عندهم. الحديث الذي يليه هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريته هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال مطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. هذه قصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان من أجل أن يتحرى ليلة القدر، وقد جاء في حديث آخر أنه اعتكف العشر الأوائل، ثم جاءه جبريل وأخبره أن ليلة القدر أمامه، فأمر من اعتكف معه أن يعتكف العشر الأواسط. فاعتكف العشر الأواسط، وجاءه جبريل وأخبره أن ليلة القدر أمامه، فلما أراد أن يخرج في ليلة 21 قال لمن معه أنني أريد ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنني أريد أنني أسجد في ماء وطين. وبالفعل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، فلما جاءت ليلة 21 صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وسجد في ماء وطين، لأنه مطر ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عريش وكان يتخلله الماء، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. إذا نقول قوله فوقف المسجد أي تقاطر من سقفه المطر. نأتي إلى فوائد الحديث. نقول الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف في المساجد، وأنه ليس خاص بالعشر الأواخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ماذا؟ العشر الأواسط كما في حديث الباب. فالراجح والله أعلم أن الاعتكاف ليس خاصا في العشر الأواخر وليس خاصا في رمضان كما سيأتي بإذن الله تعالى. الفائدة الثانية نقول التماس وتحري ليلة القدر. وأن من علاماتها أولا ما جاء في حديث الباب أنها قد تكون ليلة مطيرة، قد تكون ليلة مطيرة، هذا محتمل على أن بعض أهل العلم قال أنه ليس من اللازم أن تكون ليلة مطيرة، وقول وجيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن الليلة التي هو أريها فقط. من علامات ليلة القدر أنها ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة، تجد أنها فيها سكون، ليس هناك حر وليس هناك برد، كما جاء في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. هذا الحديث رواه ابن خزيمة، وهذه علامة أخرى أنك تخرج وترى الشمس ليس لها شعاع قوي، ليس لها شعاع، وهذا من العلامات أيضا. ومن العلامات أيضا أنه لا يرمى فيها بشهاب، لا يمكن أن يسقط شهاب في ليلة القدر، لأن ليلة القدر تكون الملائكة قد نزلت إلى الأرض، فإذا نزلت الملائكة هل تبقى الشياطين؟ فلا يرمى بشهاب، فلا يرمى بشهاب. فقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرمى فيها بنجم، لا يرمى فيها بنجم. من فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على تنقل ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أريها متى؟ ليلة 21، فلا نجزم أنها دائما ليلة 27، وهذا الحديث يدل على أن ليلة القدر تتنقل. الفائدة التربوية في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة مسجده وسجوده صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى أري أثر الطين في جبهته، فقد كان مسجده صلى الله عليه وسلم مسجدا بسيطا يتخلل منه الماء حينما تمطر السماء ونحو ذلك. نختم بباب الاعتكاف حتى نختم كتاب الصيام مرة واحدة، وهو فقط ليس فيه إلا حديثان نأخذهما ونتوقف عفوا في أكثر من حديثين، لكن أحكامها متقاربة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وحيث رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، والحديث رواه البخاري. هذا في دلالة ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وأن سنة مستمرة، حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم من الذي اعتكف بعده؟ أزواجه والصحابة أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح دخل معتكفه، يعني صلى الصبح من يوم 21 دخل معتكفه. نأتي إلى لغة الحديث، نقول فإذا صلى الغداة أي صلى الصبح، ناتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن نقول مشروعية الاعتكاف وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص عليها. الفائدة الثانية أن نقول أن الحديث دليل على جواز اعتكاف المرأة بشرط أمن الفتنة وانكشاف مكانها، يعني بشرط لا ينكشف مكانها ولا يكون هناك فتنة. يعني بعض المساجد مثل هذا المسجد الذي نحن فيه هناك قسم معزول للنساء والأبواب محكمة، ليس هناك خوف وليس هناك فتنة ونحو ذلك، فيشرع للنساء أن يعتكفن. طيب، الفائدة الثالثة أن نقول أن وقت دخول المعتكف ما هو؟ من أراد أن يعتكف العشر الأواخر بعد صلاة الصبح متى؟ يوم 21، كما دل عليه حديث الباب، وهذا هو القول الأول. والقول الثاني أن دخول المعتكف يكون قبل غروب الشمس ليلة 21، فلنفرض أن اليوم 21، فالقول الأول يقولون إذا صليت الصبح ادخل معتكفك، والقول الثاني يقول لا، من البارحة قبل غروب الشمس تدخل المعتكف. والقول الثاني هو الأظهر والله أعلم، وهو قول الجمهور ويدل عليه أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر أو لا يعتكف العشر الأواخر، وهل ليلة 21 من العشر الأواخر؟ نقول هي من العشر الأواخر فيكون فيها معتكفا. والأمر الثاني أنه هل يعني أليس من المحتمل أن تكون ليلة 21 هي ليلة القدر والأفضل يكون فيها الإنسان معتكفا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا تحريا في بداية الأمر تحريا لليلة القدر، فكونك تعتكف قبل دخول العشر فإنه هو الأولى. هذا القول الثاني هو الأظهر والله أعلم. يأتي الجواب، ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ ما هو الجواب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خداء كما جاء في حديث آخر في المسجد، وهذا المعتكف يعني مكانه الذي يمكث فيه ويجلس، فإذا صلى الصبح ذهب إلى خبائه، يعني حديث أنه إذا صلى الصبح ذهب إلى خبائه، أنه هو معتكف في المسجد لكنه إذا صلى الصبح ذهب إلى خبائه. الفائدة التربوية هنا نقول حرص الصحابة على تطبيق السنة في الاعتكاف، حرص على الصحابة حتى أن أزواجه كن يعتكفن بعد موته صلى الله عليه وعلى وسلم. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية وكان لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أخرى قالت عائشة إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. لغة الحديث ترجل، النبي صلى الله عليه وسلم أي تسرح شعره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه على غرفة عائشة وكانت عائشة تسرح شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث الفائدة الأولى نقول أن الاعتكاف لا يمنع من الترفه. بعض الناس لما يعتكف يظن أنه لا يتطيب، لا يلبس ثوبا نظيفا، لا يلبس شماغا مكويا، هذا مفهوم خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، سرح شعره بفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فائدة الثانية نقول أنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء، وأن بدنها طاهر، ولو كانت هي على حدث الأكبر لكن بدنها ومباشرتها للغير يعتبر طاهر، لأن عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تمسه. فائدة الثالثة أن نقول أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، إلا في المسجد. الفائدة الرابعة أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة كالطعام والشراب ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قسم خروج المعتكف إلى أقسام: خروج بلا حاجة ولا عذر كمن يخرج لتجارته ونحو ذلك أو لأي مكان مكان، هذا يبطل الاعتكاف ولا يبطله؟ يبطل الاعتكاف، لأن الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، وفي الاصطلاح لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، والذي يخرج لم يلزم المسجد، هذا يبطل الاعتكاف. الخروج النوع الثاني خروج لما لا بد منه شرعا أو طبعا. شرعا مثل ماذا؟ كان يعتكف الإنسان في مسجد لكنه ليس جامع، فتأتي صلاة الجمعة ويخرج إلى مسجد جامع، فهذا خروجه من أجل الشرع. أو خروج لما لا بد منه طبعا، كان يخرج لأجل أن يأكل، ليس عنده واحد يأتي له بالطعام، من أجل أن يفطر، من أجل أن يقضي حاجته، يذهب لدورات المياه في الخارج، فهذا لما لا بد منه طبعا. إذا النوع الأول خروج لما لا حاجة له، النوع الثاني خروج اضطراري لما لا بد منه طبعا أو شرعا، النوع الثالث خروج للحاجة، ليس الضرورة وليس شيء لا بد منه ولكنه هو محتاج لهذا. فهذا بعض أهل العلم قال يجوز الخروج له، كان يريد حاجة من البيت مهمة، حاجة يعني تنفعه، ليست مهمة، لا لا لا، ليس من اللازم أن تكون ضرورية لكن يحتاجها. مثلا شخص يحتاج مثلا كتاب من الكتب وليس عنده أحد يأتي له بالكتاب، فإنه لا بأس أن يدخل ويأخذ حاجته ويخرج. لكن بعض أهل العلم قال أنه لا بد أن يشترط، أبد أن يشترط، وقول الثاني أنه لا يلزم الاشتراط، وهو الصواب الله أعلم، وأن الاشتراط في الاعتكاف لا دليل عليه، اشتراط في الاعتكاف لا دليل عليه. والذين قالوا في الاشتراط في الاعتكاف إنما استدلوا بالاشتراط في الحج، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فقالوا هنا أيضا يشترط. الصواب أنه لا دليل على اشتراط في الاعتكاف، وأن الإنسان إذا بدت له حاجة أنه يخرج، إذا كانت حاجة فرقوا، هناك شيء ليس من الأمور الكمالية، هذا خروج، الخروج له يبطل الاعتكاف، هناك حاجة وهناك ضرورة. ضربنا مثال بالضرورة، الخروج طبعا أو شرعا، والحاجة هي الحاجيات الإنسان التي يحتاجها لكنه يعني ربما لا تكون ضرورية، لا تكون ضرورية، مثلا إنسان يحتاج أن يأتي بملابسه، مثلا ليس عنده أحد يأتي بملابسه، علما أنه يستطيع أن يمكث على ملابسه إلى أن يأتي مثلا في بعد 5 ساعات أو من الغد، من صلاة الفجر الغد يأتي أخوه في المسجد ويطلب منه أن يأتي بملابسه، لكنه يقول أنا محتاج الآن حتى أغتسل مثلا أو نحو ذلك، هذه حاجة لا بأس أن يذهب ويأتي بملابسه ويرجع. هل يشترط أن يشترط؟ لا، الصحيح أنه لا يشترط ذلك. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ومع ذلك لم يرد الاشتراط هنا. وسيأتينا حديث آخر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشترط في ذلك. من الفوائد أن نقول جواز مرور الحائض في المسجد، وهذا ما كانت تفعله عائشة حيث كانت تمر المسجد مرورا. الفائدة التربوية هنا نقول خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها، فقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتخدمه. حديث الذي يليه هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية لو يوما في المسجد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. فهذا الحديث، الفائدة الأولى نقول وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد حال الكفر، يعني لو كان هذا النذر موجود مثلا اثناء قبل الاسلام، فعمر الخطاب رضي الله عنه يقول نذرت يوما، نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله. ومن اهل العلم قال انه لا يجب. لماذا؟ لان الاسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله، وان هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك وانما هو على الاستحباب. الفائده الثانيه نقول ان الانسان اذا عين لاعتكافه مسجدا انه يعتكف فيه، لا بد ان يعتكف فيه. النذر لا بد ان يؤتى به على وجهه كاملا كما نذره، الا ان اهل العلم قالوا انه اذا نذر في مسجد وجد مسجد افضل منه لا باس. نذر ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ايسر له ان يعتكف في المسجد الحرام، لا باس ان يعتكف في المسجد الحرام. الفائده الثالثه نقول الحديث دليل على من قال أن أقل الاعتكاف هو يوم أو ليلة، لأن يعني عمر رضي الله عنه قال نذرت أن أعتكف في الجاهلية يوم أو ليلة. الليلة متى تبدأ؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. واليوم متى يبدأ؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فأنت لا أقل من أن تعتكف يوم أو ليلة. لو أن تأتي لهذه الأيام الأوتار، الليالي الأوتار، وتعتكف فيها، تدخل قبل غروب الشمس وتطلع مع طلوع الفجر. الفائدة الرابعة أن نقول حديث دليل على أن الاعتكاف لا يلزم أن يكون معه صوم، لأن يعني بعض أهل العلم قال أن كل اعتكاف لا بد أن يكون معه صوم، لكن الحديث دليل على أنه لا يلزم أن يكون معه صوم. لماذا؟ لو كان لازم أن يكون معه صوم لكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر عمر الخطاب مع اعتكافه ان يصوم، ولكن لم يأمره بذلك. الفائده التربويه هنا ان نقول حرص الصحابه عن السؤال عن احوالهم حتى قبل الاسلام، وهذا من حرصهم على الخير، وهذا من حرصهم على الخير. اخر حديث ونختم به درسنا اليوم، وحديث صفيه بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال هذان الرجلان سبحان الله يا رسول الله، لأن يعني نحن لا نشك فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجزي من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وحيث رواه البخاري. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، إلى آخر الحديث. قصة هذا الحديث صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد تزوره وهو معتكف فحدثته ساعة، ومعنى ساعة ليست معناها ساعة كما هي ساعات اليوم، وإنما معناه زمنا معينا وقتا معينا. ثم قامت لترجع إلى الدار، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معتكفه ليقلبها أي ليمشي معها حتى يرجعها إلى البيت. الآن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما خرج؟ هل اشترط؟ هل ورد انه اشترط؟ خروج هنا لحاجة، لم يرد انه اشترط. ومع ذلك هذا مما يؤيد انه لا يلزم الاشتراط ما دام ان هناك حاجة. فحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي بالطريق جاء رجلان من الانصار، لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم معه رآه اسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي. لاحظ هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان يقول لا تشكون، ترى هذه زوجتي. فقال رجلان من الأنصار سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن نشك فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة ينبغي أن تكون دائما في أذهاننا حينما نسيء إلى أحد، أو ربما نقول له كلام يحزنه ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم. لغة الحديث قولها ليقلبني أي ليردني ويرجعني إلى منزلي، قولها قول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، أي تمهلا ولا تسرعا. قول الرجلان من الأنصار سبحان الله، أي أنه تسبيح ورد مورد التعجب. نأتي إلى فوائد الحديث ونختم درسنا. الفائدة الأولى مشروعية الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، وهذا تقدم معنا. الفائدة الثانية أن المحادثة اليسيرة مع المعتكف لا تؤثر في الاعتكاف. الآن موجود عند بعض الناس، هذا أظنه موجود عند الأحناف والله أعلم، عند بعض الأحناف أنه لا يتكلم أبدا المعتكف. حتى حدثني أحد العمالة الهنود قال لي مرة ومرات، يقول أنتم اعتكافكم يختلف على اعتكافنا، يقول نحن اعتكافنا بدون كلام، نمكث في المسجد ولا نتكلم، حتى لو جاء أحد يكلمني مثلا أين أضع هذا الإناء أشير إشارة فقط هكذا. لكن الصحيح أنه لا بأس مع كلام اليسير. وهنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له تحدثه ساعة ثم قامت. لكن بنفس الوقت أقول هناك من الناس مع الأسف عندنا هنا من يجعل الاعتكاف وكأنه مالا وكأنه مكان للزيارة. أصلا الاعتكاف هو الخلوة بالله جل وعلا، فرصة في أيام عمرك أن تختلي وتراجع نفسك ونحو ذلك. أحد الشباب ما كان متعود على الاعتكاف، فلما دخل الاعتكاف قعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات بدأ الملل إليه، جلس ست ساعات إلى عشر ساعات بدأ الملل، بدأ يتصل على الشباب يا أخي ما تزوروني ولا شيء ولا أحد يجيني يزورني، أنا الحالي بالمسجد وكأنه مريض في المستشفى. فأقول وبعضهم يجعل الاعتكاف مكان للولائم، هؤلاء يعزمونه على عشاء ويأتون له بعشاء، وهذا يأتون بسحور، وهذا يأتون بفطور، وهذا يأتي بأصناف من الحلوى، وهذا كله ينافي المقصود الأعظم من الاعتكاف، فلا إفراط ولا تفريط. الفائدة التي تليها أن نقول أن الشيطان له قدرة وتمكن قوي من إغواء بني آدم، من إغواء بني آدم، فهو يجري منهم مجرى الدم. فهو يجري منهم مجرى الدم. الفائدة التربوية هنا أن نقول ما الفائدة التربوية؟ أنه أولا نقول حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، كيف التعامل اللطيف والحميم مع الأزواج. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه زوجته حسن عشرتها له وحسن عشرته لها، تأتيه من أجل أن تؤانسه، من أجل أن تحدث ما تتحدث معه ساعة يريد شيئا ونحو ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معها حتى يوصلها إلى الدار ويرجع، يمشي مع زوجته أمام الناس والأمر ليس فيه شيء. واليوم تجد المفاهيم معكوسة ومنكوسة، تجد أن الزوج دائما يقول لزوجته لا تفضحينا أو نحو ذلك من الكلام، أو لا أستطيع أو أنا لا أريد أن أذهب أو ولا يخدمها بشيء، وهذا من سوء العسر. من الفوائد التربوية في الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يزيل التهم التي ربما تلحقه، التهم التي ربما تلحقه أو ربما يقذفها الشيطان في أذهان الغير. هذا أدب مهم للغاية. أنت دائما حينما يكون بينك وبين شخص نقاش ونحو ذلك اذهب إليه وقل له أنا أعرف أنك واثق مني وأعرف أنك ما قصدك شيء، لكن من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجزم ابن آدم رسل الدم، أنا أخشى أن الشيطان يقذف شره. وكم قذف الشيطان في قلوب كثير من البشر شيئا كثيرا، وكم أساء الظن ونحو ذلك بسبب ما قذفه الشيطان في قلوبه. فينبغي الإنسان دائما حاول أن تصح ما بينك وبين الناس، ولا تجعل الشيطان ماذا؟ لا تجعل الشيطان سبيلا. كن أنت أقرب إلى أخيك من الشيطان. أنت إما أن تترك هذا الأخ لوحده ينفرد بالكلام الذي قلته، وربما يأتيه الشيطان ويقذف في قلوب في قلبه شيء وينفخ في صدره ينفخ حتى يتحمل عليك، أيهما أولى، أن تجعل الشيطان يأتيه أو أن تكون أنت من يقترب من أخيك وتقول له تعال يا أخي أنا والله قلت لك كذا وكذا وكذا، والله أنا قصدي ترى كذا وكذا وكذا. هو بيقول لك أحيانا في العادة يقول والله أنا ما أشك فيك، وأنا يعني هذا الحديث هو يعتبر مدرسة أنا في هذا الخلق وهذا الجانب، ولا أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أطهر البشر، وأكيد أنهم لا يشكوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه معه امرأة أجنبية، وهذا من أدب الرجلان من الأنصار، أسرع من أجل أن لا أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم على راحته. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن يسد منافذ الشيطان وقال على رسلكم يعني لا تسعى إنها صفية بنت عي، فقال سبحان الله يا رسول الله يعني ما نشك فيك، فقال إن الشيطان يجي من ابن آدم أشد دم، وأني خشيت أن يقذف في قلوبكم أشد وفي لفظ شرا. وهكذا تعامل مع الآخرين حينما يكون بينك وبينه شيء، تجد أن القلوب تتصافى والشيطان لا يكون له سبيل، والبال أيضا يكون صافيا والقلوب سليمة. إلى هنا نصل إلى نهاية شرح كتاب الصيام اليوم، أطلنا عليكم وأعذرنا في ذلك، أردنا أن ننهي الكتاب وأيضا نختم هذه الدورة وهذه الدروس بأربعة دروس. أسأل الله عز وجل يفقهنا في دينه ونجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن نجعلنا من يستمعون قولها فيتبعون أحسن. نأخذ أسئلة يسيرة، كان عندكم أسئلة نبدأ بكم. إذا جاء يقول صلاة الضحى إذا لم يتنبه الإنسان إلا قبل أذان الظهر مثلا بخمس دقائق هل يصليها؟ نقول لا يصليها، لأن هذا وقت نهي، فالعبادة هو أن لا تصلي في هذا الوقت، العبادة هو أن لا تصلي في هذا الوقت. أيهما أفضل أن نقول خليل الله تعالى أو حبيبه؟ هذه من الأسئلة التي في الإنترنت في الشبكة، يقول أيهما أفضل أن نقول خليل الله أو حبيب الله؟ نقول خليل الله، خليل الله هو الخلة أخص من المحبة كما تقدم معنا. وهنا يقول ما أقل الاعتكاف؟ أقل الاعتكاف هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن أقله ساعة أو دقائق ولو لحظة، بعضهم قال، وبعضهم قال أقله عشرة أيام، لابد أن تعتكف كل العشر أو لا تعتكف، وهذا قول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. والقول الثالث أن أقله يوم أو ليلة، وهو الأظهر عندي والله أعلم. لماذا؟ لأنه أقل ما ورد في الأدلة، فإن عمر رضي الله عنه قال نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما، ولو كان لو كانت الليلة أو اليوم لا تجزي في الاعتكاف لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك اعتكاف يوم أو ليلة. فالأفضل أن أقول الأفضل أن يطبق الإنسان ما ورد في السنة، علما أنه نقول من لم يستطع فلا أقل أن يجلس في المسجد ثلاث أربع ساعات ونحو ذلك، لكن أقول أفضل شيء أن تطبق ما ورد في السنة، ولا شك أن أكمل ذلك أن تعتكف العشر الأواخر كاملة. هل هنا سؤال؟ صلاة الوتر هل تقضى؟ نقول صلاة الوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وجاء في حديث عائشة في الصحيح أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فالإنسان إذا كان يوتر بثلاث يصلي من النهار كم؟ أربع. إذا كان يوتر بخمس يصلي من النهار ست ركعات وهكذا. طيب إذا أذن الفجر وأنت ذهب عليك الوتر نقول لا بأس، الصواب الله أعلم أنه لا بأس أن توتر، لا بأس أن توتر. ما الدليل؟ من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، وهذا نام عن وتره إذا أن أذن الفجر فليصلي، يصليه كم؟ وترا كما هو جيد، لكن بشرط أن لا يذهب وقت سنة الفجر. يعني ليس من المنطق أن تقوم قبل صلاة الفجر قبل الإقامة بخمس دقائق وتقول أريد أن أوتر، لا ما يكفي الوقت إلا للسنة الآن، هذا من قلة الفقه. أن توتر. تنتقل للمرحلة الثانية وهي أنك تجعله شفعا من النهار. إذا نقول حال الإنسان لا يخلو من حاله، إما أن يكون حاله أن يتذكر الوتر أو يقوم مع أذان الفجر أو في وقت يسع فيه أن يوتر ويصلي سنة الفجر، فلا بأس أن يوتر ويأتي بالوتر كما هو ويصلي سنة الفجر. وإما أن يضيق به الوقت فلا يقوم إلا قبيل صلاة الفجر قبيل الإقامة، فإنه حينئذ يصلي السنة، أو يقوم مع الصلاة فإنه يصلي صلاة الفجر. وهل بعد الصلاة وقت صلاة أو نهي؟ نهي بعد صلاة الفجر، نهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح. إذا جئت النهار هناك فقه آخر وهو الحالة الثانية، أن تصليها من النهار شفعا. اتضح؟ طيب هنا سؤال آخر يقول لو انقطع، هنا يقول سؤال: هل ينفع عندما أذهب الحرم لأؤدي العمرة في رمضان هل يعتبر اعتكافي إذا دخلت من المغرب ونويت الاعتكاف في الحرم ما نمت فيه؟ نعم يعتبر اعتكاف، ولكن أنا أقول للسائل هنا أقول ادخلي، حاولي أن تعتكفي ليلة كاملة أو يوما وليلة أو يوما كاملا نحو ذلك، ولا بأس أن يقطع الإنسان في ذلك. يعني يقول أنا أريد أن أعتكف الأوتار ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، أقول لا بأس في ذلك. إن غلبت عن الاعتكاف ما استطعت ليلة كاملة أو يوم كاملا فلا بأس، أقول أن ينوي لو ساعات، لكن أنا أقول هذا خلاف ما جاءت فيه الأدلة من أن أقل الاعتكاف هو يوم أو ليلة. نعم نعم، من لم يدركها قبل الصلاة سنة الفجر يصليها بعد الفجر كما جاء في السنن، لا بأس، هذا مستثنى، هذا مستثنى له، إما أن يصليها بعد الصلاة أو أن يصليها بعد ارتفاع الشمس. هنا يقول المقصود بليلة القدر أي ثاني يوم يكون ليلة القدر، أو علاماتها تكون في أول اليوم ومساء ذلك اليوم هو ليلة القدر. أنا ما فهمت السؤال، لكن إذا كنت تقصد العلامات نقول العلامات تكون في تلك الليلة، تكون في تلك الليلة، أن تكون ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم، وبنفس الوقت صبيحتها من الغد تكون الشمس لا شعاع لها قوي في أول ظهورها. ما معنى مباشرتها للغير؟ يعني المرأة مباشرتها للغير يعني أنها تلامس الغير. عائشة رضي الله عنها كانت تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يدها يمس شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي معنى مباشرة. هذا يدل على أن جسد المرأة الحائض طاهر، طاهر لو أن حكم الحدث الأكبر. هل عندكم سؤال يا أخواني؟ نعم يجوز أن يخرج من المسجد لأي؟ لا يعني لأهله؟ لا، يقول قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالخروج لجماع الأهل هذا مما يبطل الاعتكاف، بل نهى الله عز وجل عنه نص، هذا من الخروج الذي ليس فيه يعني إنما فيه يعني خروج ليس لحاجة وليس لضرورة، وهو ينافي مقصود الاعتكاف الأصلي وهو الخلوة بالله عز وجل. الاعتكاف هل له نية؟ الاعتكاف نعم، لا له نية، لا بد له نية. أن تدخل المسجد تريد أن تمكث فيه، بنية الاعتكاف. طبعا النية لا النية محلها القلب، كل العبادات النية محلها القلب، ولا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنة أن النية يتلفظ بها مطلقا، لا يوجد أي دليل، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، النية محلها القلب، لا يوجد أي تلفظ، فليتنبه لهذا. والنحس دائما على أخذ بالدليل، فلا نتلفظ بشيء، ولا يوجد في الشرع تلفظ. لو قال قائل: أنت حينما تريد أن تحرم تقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، أقول هذه ليست نية، هذا ذكر، مثل ما تريد أن تدخل الصلاة تقول الله أكبر، بدليل ماذا؟ بدليل أنه من جاء إلى الميقات ونوى الدخول في النسك ولو لم يقل هذه الكلمات صح حرام، وإنما هذا هو لفظ من ألفاظ السنة فقط، ليس هو لفظ بالنية، ليس هو لفظ بالنية. يذهب عليه أجر الاعتكاف فقط، يذهب عليه أجر الاعتكاف لو خرج، لو قال مثلا إنسان أراد أن يعتكف ليلة كاملة بعد مرور ساعتين قال أنا ما أريد أن أعتكف خرج، طيب يذهب عليه أجر الاعتكاف ما جاء بالعبادة. طيب هنا يقول اعتكاف المرأة في المصلى هل يلزم؟ نقول الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ولو كان في المصلى اعتكاف لاعتكفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاهم، فلما عرفنا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد بنينا أخبية لهن في المسجد واعتكفنا في المسجد هل الخروج الجنازة يعد من الخروج السائغ في الاعتكاف؟ أنا أقول الأولى أن لا يخرج لجنازة. لماذا؟ طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يخرج لزيارة مريض ولزيارة أخوية ونحو ذلك، لكنه لم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادة على أكمل وجه، وكن من لديه فقه. فالاعتكاف لو زوى المسجد يقول الحمد لله، ما دمت أنت محافظ على اتباع الجنائز أبشر بالخير، فأنت سوف تأخذ الأجر كاملا ما دام على نيتك تحافظ على هذا الشيء، وامكث في المسجد بإذن الله أنك سوف تأخذ الأجر. لماذا؟ أنا أقول المكوث في المسجد خير من أن يذهب إلى الجنازة، لأنه لو كان الخروج للطاعات سائغا لخرج النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة مريض أو خرج لزيارة أخ له ونحو ذلك. كيف يمكن المرأة أن تعتكف في بيتها؟ نقول الاعتكاف لا يكون في البيت، يكون في المسجد. تعالى نكتفي بهذا ونأخذ آخر سؤال. يقول هنا هل يزول النهي من اشتمال الصماء واحتباء بثوب واحد إذا زالت معه انكشاف العورة؟ احتاط الرجل بتطويل ثوبه أو فصله؟ نعم، إذا كان عليه ملابس داخلية واحتبى لا بأس في ذلك، تزول يزول النهي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وهي علة انكشاف العورة وجد الحكم وهو النهي، وإذا زالت العلة وهي علة انكشاف العورة زال النهي معها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.